أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيع الصرف في الفصل العاشر، وقد وصلنا إلى المسألة 246. مسألة 246، قال: إذا كان له دراهم في ذمة غيره، يعني مثلا أنا أطلب زيد 100 درهم، فقال له: حولها دنانير في ذمتك. قلت له: يا زيد، أنا أطلبك 100 درهم، حولها إلى دنانير بذمتك. 100 درهم حول إياها مثلا 80 دينار، 50 دينار في ذمتك. فقبل المديون، صح ذلك، يصير صح، ماكو مانع من عنده، وتحول ما في الذمة إلى دنانير. إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في ذمتك. فقبل المديون، صح ذلك، وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا. لماذا؟ لأن القابض متحقق. أنا أطلب 100 درهم زيد، قلت له: يا زيد، 100 درهم اللي أطلبك إياها سوي ليها 80 دينار، خليني أطلبك بدال 100 درهم 80 دينار، على فرض أنه جاي بالسوق أكثر أقل، المهم يعني وافق هو عليها، فهذه المعاملة صحيحة ما فيها إشكال. هسه يجينا هم موضوع اسمه الحوالة، بس الحوالة مو على نفس ذمة الشخص، أحوله من ذمة شخص إلى شخص آخر، يجينا الكلام بإن شاء الله تعالى عن موضوع فيه كامل. إذن هذا المورد نقدر نكتب عليه المورد الأول، أو نخلي بين قوسين، القوسين الأولى من أول المسألة إلى لم يتقابضا. راح أعيده، هي تحولت من دراهم إلى دنانير، القبض متحقق، لأن هو أنا أطلبه أصلا، هو بذمته. أنا أطلب زيد 100 درهم، قلت له: يا بل 100 درهم اللي أطلبك إياها خليها حولها دنانير وأبقى أطلبك إياها في ذمتك. يعني هو قابضها، هو ها، يعني أنا من جهتي ما قابضها، تمام، أنا من جهتي خب ما قابضها، بس يصير تحويل العملة وتغييرها، بقت دين بس جنس الدين تغير من الدراهم إلى الدنانير. ذي كانت دراهم فضة، هسه صارت دنانير ذهب، واكو اختلاف بيناتها بالنسبة، وهكذا. بلي، إذن هذا قوسوا قوس وكتبوا عليه رقم 1، يعني المسألة نقدر نجزئها. إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في ذمتك. فقبل المديون، صح ذلك، وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا. هاي المورد الأول. المورد الثاني، وكذا هم افتحوا لقوسين او كتبوا على رقم 2، وكذا لو كان له دنانير في ذمته، عكس النقطة الاولى، عكس القوس الاول، هناك كان يطلب دراهم حولها الى دنانير، هنا نلعب العكس، يطلب دنانير حولها الى دراهم، يعني خردها بتعبيرنا، سواء خردة. قال: وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له: حولها دراهم، وقبل المديون، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم. ما بها شرح آخر، نفس الكلام السابق، ذيك كانت دراهم حولها دنانير، هاي كانت دنانير حولها دراهم، هم تكتبون عليها رقم 2. وكذلك الحكم، هاي رقم 3، وكذا أي بلي تمام، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية، هسه ذيك مسكوكات ذهبية وفضية، هاي شنو؟ هاي وكذلك الحكم في الأوراق النقدية، إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى جنس آخر. ما عدنا بيها إشكال، يصير من جنس إلى جنس آخر. أقول له: يا أبا، أنا أطلبك 100 دولار حولها إلى 125,000 دينار عراقي، مو مانع. قال: قبلت، شنو المانع إذا تحولت؟ بلي، باقي في الذمة لكن تحول من جنس إلى جنس آخر. يعني لم يتحقق القبض من جهة اللي يطلب، أما المديون هو لا، باقي في ذمته، باقي في ذمته، لكن تحولها من جنس إلى جنس آخر. مثل ما واحد يروح للصيرفة ويعطي هاي مثلا $100 يقول له حول لي اياها لا عراقي، يحول لي اياها عراقي. او المسكوكات الذهبيه هم نفس الشكل، او يقول له اريد تومان ايراني، او وهكذا نفس المساله. اعتقد المساله واضحه. ننتقل للمساله اللي بعدها 247. لا يجب على المتعاملين، لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع. احنا اشترطنا في العمل بالصيرفة اللي هو اصلا مكروه في حد ذاته، اشترطنا التقابض حتى نصحح المعاملة، لابد من التقابض في الصرف. في مسألة اللي قدامكم مسألة 238 يشترط التقابض. زين، هنا شي يقول، يقول لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع. صحيح يشترط انه يقبض، لكن لو ما قبض انا واجب علي اقبضه، يعني اخلي الفلوس بجيبه، خلاص انا خليتهن على الميز وهو ياخذهن. لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع او الثمن حتى لو قبض احدهما. انا قبضت، الاخر اللي حول فلوسه يمي او من هالقبيل هذا لم يجب عليه اقباض صاحبه ولو كان للمبيع بلي. فإذا أنا مو واجب علي أنه أقبض، يجب هو أنه يقبض، مو يهم يجب عليه، يعني حتى تصحح المعاملة من شروط صحة المعاملة القبض، لكن مو واجب التقبيض. فإذا ما قبض أحدهم خو تبطل المعاملة، تبطل ماكو إشكال، هي مو معاملة إلزامية. وإذا ما تحققت حتى لو كان هو عقد لازم، وهذا العقد اللازم إذا ما توفرت شروطه يعتبر باطل، خلاص انحل العقد. لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض كانت لمن انتقل عنه المال لا لمن انتقل إليه. طبعا هاي متى؟ هذا قبل التقابض. خل أشرح لكم هاي المسألة الجزء الآخر، لأن هذا شوي راد لتأمل. إس إحنا عرفنا أول مسألة قال لا يجب الإقباض، أنا قلنا من شروط صحة المعاملة الصرفية القبض، فإذا تحقق القبض المعاملة لزمت، صارت لازمة. وإذا ما تقابضوا وافترقوا عن المجلس المعاملة تكون باطلة، هذا متفقين عليه، مر علينا في دروس سابقة. هنا أنا قال زين لو ما قبض المبيع والثمن أو المثمن صارت إلى منفعة قبل القبض، هاي المنفعة لمن تكون؟ بلي، لو كان للمبيع، هاي الجزء الأخير اللي أنا أريد أنبه عليه، ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض كانت لمن انتقل عنه، يعني لمن؟ المالك الأول البائع، لا لمن انتقل إليه وليس للمشتري. خلي نمثلها هاي بمثال حتى تصير أسهل للذهن. الآن اشترى من عندي مثلا $100، اشترى من عندي $100، $100 خليتها على الميز، يفترض انه يستلمها، هو هم قاعد يشرب شاي، طبعا اشترى من عندي $100 يفترض مثلا ب125، ما هو بعد ما قابضها لا زالت هي عندي، يفترض انه انا اسلم هي، شرب شاي مثلا، اتغدى بهالاثناء، هذا صعد سعر الدولار، ارتفع سعره، صارت الى منفعة اخرى قبل القبض كانت لمن انتقل عنه، المنفعة هاي تكون إلي، صحيح هو إلى $100. طبعا هذا المثال ما أعتقد هم ينسجم مع ما ذكر، بس يفترض أنه لهذا الثمن فد منفعة سواء كانت متصلة أو منفصلة، مرت علينا أعتقد تذكرون مثل أنه أنا إذا بعت شاة وما قبضها في أحكام البيع وما قبضها، فهذا الحليب اللي صار بيها قبل ما يقبضها، الحليب اللي صار بيها يكون إلي، أو الولد اللي ولدته يكون إلي، أو إذا بعت شجر وكان بيه ثمر يكون إلي، وهكذا بيش نسبة يعني، إنما أي. لكن إحنا هنا كلامنا حول الصرف، فأنتوا تخيلوا أنه للصرف هذا فد منفعة معينة صارت، فهاي المنفعة تكون المن للبائع الأول وليس للمشتري. لماذا؟ لأن القبض لم يتحقق. نعم بعد القبض حتما تكون للمشتري للقابض. واضحة إن شاء الله المسألة. المسألة اللي بعدها مسألة 248، قال الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء كان غشها مجهولا أم كان معلوما، وسواء كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا. هذا الجزء من المسألة هم خلي نجزئها، جزء أول نعتبره، خلوها مثلا بين قوسين أو من هالقبيل. أكو دراهم، بل هي غالب الدراهم الآن في الأسواق تكون مخشوشة، يعني مو فضة، مو تمام فضة، بيها نسبة ألمنيوم، بيها نسبة قصدير، الذهب يخلوه لنسبة نحاس وبراص ومن هالقبيل، هذا يعني مو صافي 100%. أصلاً هاي المعادن هم اللي يضيفوها إلا تعرفون يعني تطيها فد صلابة، صلابة ومتانة أخرى. أي فهاي مع ذلك هي بما أنه مو صافية 100% فهاي تعتبر مخشوشة، يسموها مخشوشة لأن بها نسبة خليط من النحاس والقصدير والألمنيوم إلى آخره. فقال سنأخذ الجزء الأول من المسألة بعد ما صورنا هاي المقدمة، الدراهم والدنانير المغشوشة. شنو معنى المغشوشة؟ يقصد بها مخلوطة، بها نسبة نحاس ونسبة قصدير وكذا، موجودة هاي الحالة. حتى الذهب اللي عندنا مو صافي 100%، ولذلك احنا نسميه ذهب ابو 21 وذهب ابو 18. هاي شنو 21 شنو 18؟ هاي نسبة ما أضيف إليه ترى. بلي إن كانت رائجة، هاي إن كانت رائجة يعني هاي يتعامل بها هي على الأساس، هذا على أساس إنه مضاف إلها. هسان من أروح أشتري ذهب أبو 21 أو أبو 18، هاي الأسماء ترى موجودة عندنا يعني بالعراق، يعني حتى في غير العراق وماكو يعني قل ما يوجد ذهب صافي 100%، يعني حتما يضيفوا له نحاس حتى يطوف صلادة وصلابة لهذا المعدن هذا الذهب. فالمهم هاي المعاملة بها معاملة صحيحة، لأنه الناس هي أصلا تتعامل به، هو رائج المعاملة به، يعني شيء اسمه ذهب 100% ماكو، ما نتعامل به، هو المعاملة اللي عندنا في أسواقنا أنه ذهب بنسبة نحاس. فهاي نسبة النحاس هو عبر عنها بكلمة مخشوشة لأن مو صافية 100%. هاي مرة أنا أدري بيها وأدري بنسبتها، ومرة أدري بيها وما أدري بنسبتها، ومرة ما أدري بيها ولا أدري بنسبتها. هاي الثلاث أحوال تكون رائجة مرة وغير رائجة مرة، يعني مستعملة في الأسواق بهذه الثلاث فروض وغير مستعملة في هذه الثلاث فروض. طبعا صحح المعاملة بها إذا كانت رائجة يعني تستعمل، هو أصل المعاملة بها على الأساس هذا، وإذا كان بها نسبة إضافة رائجة في المعاملة بها شنو الحكم؟ قال يجوز خرجها، يعني يجوز صرفها ويجوز انفاقها والمعاملة بها، سواء كان غشها يعني المضاف إليها من النحاس والبراص والقصدير وغيره مجهولا أم معلوما. الناس تدري أنه هذا، سأكون ناس تشتري ذهب بس ما تدري شنو أبو 21، يعني ما يدرون أنه بنسبة نحاس، عبالهم ذهب 100%، فالناس تجهل انه ترى هذا ضايفي لنحاس، جهلهم ما يضر، ما زال هي متعامل بها في السوق، هو هيك خلص كل السوق ده يتعامل به فما يأثر. ولذلك قال سواء كان غشها مجهولا ام معلوما بالنسبة للمستهلك. وسواء ايش قد ناس تسالهم تقول لهم يابا هذا الذهب ترى به نسبه نحاس، يقول لك لا ذهب 100% ابو ال 21. اي هو الذهب ابو ال 21 هذا ضايفين نسبه نحاس، ما تشوفون انتم ذا سموه ابو ال 21 وهذا سموه ابو ال 18 وذاك يسموه ابو الكذا 24. قال سواء كان غشها مجهولا ام معلوما، وسواء كان مقدار الغش معلوما ام مجهولا. زين، ها شنو فرق الجزء الثاني عن الجزء الاول؟ بالحقيقه الجزء الثاني، الجزء الاول كان اصلا ما يدري به مخشوش، الجزء الثاني لا يدري به مخشوش بس نسبه الغش ما يدري، يقول اي انا ادري مخلي له نحاس بس ايش قد نسبه النحاس ما يدري. انا هم هسه هم نفس الشكل بالنسبه للذهب، بالنسبه للفضه ادري به خالي له نسبه نحاس ونسبة قصدير وكذا، لكن ايش قد النسبة بالحقيقة انا اجهل. انتم هم لعله نفس الحكم نفس فكرتي، يعني ما ندري انه احنا ايش قد خالي لنسبة نحاس، ايش قد خالي لنسبة قصدير ألمنيوم الى اخره، ما نعرف هاي المسألة. فهذا ايضا لا يؤثر، فالمعاملة تكون صحيحة. ليش؟ لانه مما يتعامل به، المعاملة بمثل هذه الحالة المغشوشة رائجة في الاستعمال فلا بأس بها. انتهى القسم الأول من المسألة سد القوس. إنه بنجي نفتح قوس ثاني، جزء ثاني من المسألة. قال وإن لم تكن رائجة، ذيك كان كلامنا كله حول إذا كانت رائجة صححنا المعاملة بها، سواء كان يدري المستهلك المستعمل أو ما يدري. وإن لم تكن رائجة هذا الفرض الثاني، فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها. ليش؟ لأن ما مستعملة مو رائجة. الناس تتصور أنه الذهب لو 21 لو 24، فأني خال أكثر من هاي النسبة، خال نسبة نحاس أكثر عالية، ما متعامل هي المتعامل بالسوق لو نسبة 21 لو نسبة 18، أما نسبة مثلا أعلى مثلا نسبة 15 أو 17 أو 16 هاي نسبة عالية. وإن لم تكن رائجة لا يجوز خرجها ولا وإنفاقها ولا يجوز المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها. كون أقول للمشتري أقول له يا بترى أنا ضايف لها هل قد نسبة من النحاس، هل قد ضايف لها نسبة من، تختلف عن ما في بالك عن السوق. فإذا أعلمت ما في إشكال. أعتقد هاي المسألة مرت علينا سابقا، لو تلاحظون تلقون أنه هاي المسألة، هل أشوف أنا وين مرت علينا في البيوعات الأولية، في مسألة 12 مثلا ما عدنا هيش كلام، وأكو بعد مسائل أخرى هم ذكر أنه نسبة الغش شلون تكون. فإذا كانت معلومة أو أعلم بها الآخر ما عدنا بها إشكال. أي مسألة 30 هم تستفيدون منها، يعني مسألة 12 ومسألة 30 تستفيدون منها في تطبيق مثل هذه الأحكام. يعني السؤال اللي ببالي اللي قدامي هنا ذن المسألتين 12 ومسألة 30، أي ومسألة 30 هم تستفيدون منها في بعض الموارد. بل أعتقد المسألة صارت واضحة. مسألة 249، قال يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله. يجوز صرف المسكوكات، قلنا شنو المسكوكات؟ مطبوعات على شكل عملة، عملة نحاسية. كان الفلس، سيد إسماعيل موسوي يقول أنا يعني موجود متعامل بالفلس، الفلس مصنوع من النحاس حتى يعبروا عن فلس أحمر. هسه لسه عندنا مثل يقول فلس أحمر ما نطيك أو ما تشوف، أو كيش عندنا مثل بالعراق، لأنه الفلس يصنع من النحاس، النحاس طبعا لونه أحمر خصوصا إذا زنجر وكذا. أي أنا شايفه باعتبار أي بلي. يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله، طبعا مو إلا نحاس، أفرضوا ألمنيوم، أفرضوا أي معدن آخر، وأمثاله إلى أبعاضها، يعني أصرفها. تعبير آخر يقول أكسرها، يعني شنو يكسرها؟ يصرفها إلى أبعاضها، ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاض. 25,000 براسة حمراء أصرفها خمسات عشرات أرباع آلاف، نفس الكلام. إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه. أكو تفاضل، يعني اللي إلى رغبة بالخردة أنا أكون آخذ من عند فريق، أو اللي أو مثلا شنو العملة الأهم اللي يأخذون. طبعا إحنا سعدنا إنه اللي يأخذ خردة ما يخصمون من عنده، بس اللي يأخذ براسها هو اللي إلى طلب، لأنه يكون أكثر حفظ. فتشوفون بالمصارف إنه يدفع فد 5000 10000 حتى ينطوا مثلا العملة كلها أم 25000 العراقي، هاي بالنسبة للفلوس العراقي. وهكذا بالنسبة للدولارات، خمو أخذ يك يعني رقم بس أبو الدولار واحد، أريد أبو 100 دولار، أبو 50 دولار، أما تصير يعني العملة تصير أقل وقيمتها أكثر. فدائما تكون العالية هي الأكثر استعمالا أفضل. لا، نوبات بالعكس حسب الحاجة، نوبات بالعكس الصرف هو الأفضل وهو اللي يحتاجه أكثر. بلي، مو عادة عادة أنه هذه العملات من النحاس وغيرها لا تباع، النحاس والبراس وغيرها لا تباع على شكل موزونات، دائما هاي تباع في الأسواق على شكل معدودات. بما أنه تباع على شكل معدودات يعني قيمتها بالأوزان قيمة ما لها ذاك الطلب والسحب، ما يعتنون بيها لأنه رخيص النحاس والبراس وغير. بينما الذهب حتى لو انباع على شكل معدود أو سقطت قيمته أو انكسر يظل يستعمل على أنه موزون. واضح؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.